أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع الأخوة المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. قال الباب الثاني، وهو أدوات المعرفة. كان الباب الأول عبارة عن قيمة المعرفة. نحن أولا نثبت أن للمعرفة قيمة، وأن هناك واقع. قيمة المعرفة شقد قلنا؟ عبارة عن أربعة، مو ننسى. من يعيد لي إياها من الأخوة الأعزاء؟ قيمة المعرفة الباب الأول، أن أحسنت بعد الواقع ويمكن التعرف عليه، وأن الواقع والمعرفة مطلقة ثابتة ومطلقة. فلذلك كان بحث قيمة المعرفة مقدم. لماذا؟ لأنه نحن نبحث في مقدم علينا عن أدوات المعرفة. ليش أخواني؟ لأن بحث الأدوات، الأداة التي تكشف عن الواقع. فلو لم يكن هناك واقع، هل هناك داعي لدراسة الأدوات اللي تكشف لي عن الواقع؟ أعيد، نحن لماذا نبحث في أدوات المعرفة، يعني المصادر؟ لأن الأدوات هي التي تكشف لي الواقع، ومدى كاشفية هذه الأدوات عن الواقع. فنبحث عن الحس ومدى كاشفيتها عن الواقع، التجربة ومدى كاشفيتها عن الواقع، القلب ومدى كاشفيته عن الواقع، وهكذا العقل والنص الديني. فهذه الأدوات هي التي تكشف لي عن الواقع. لذلك نقول بأن هناك بحث مقدم على بحث الأدوات، وهو بحث قيمة المعرفة. أولا أثبت أن هناك واقع ويمكن التعرف عليه، وأن هذا الواقع الذي يمكن التعرف عليه تكون المعرفة هي معرفة مطلقة وثابتة، أو ثابتة ومطلقة، يعني غير متغيرة وليست بنسبية. فنبحث بحث قيمة المعرفة قبل بحث الأدوات. واقع موجود، أبحث عن الأدوات اللي تكشف الواقع. واضح أخواني؟ زين، هذا الأمر الأول اللي حبيت أنبه عليه. الأدوات المعرفية أخواني، هناك فرق. قلنا أننا نطلق كلمة مناهج المعرفة، وهناك لفظة مصادر المعرفة. من أقول مناهج، هي منتجات المصدر، نتيجة المصدر هو نتيجة المنهج، المصدر هو المنهج. فالمنهج مناهج المعرفة تطلق على نفس القواعد المولدة من المصادر. أما المصدر هو نفس الأداة. المناهج هي القواعد التي تطلق، العفو، المناهج تطلق على نفس القواعد المولدة. نفس القواعد المولدة. أما المصدر فيطلق على نفس الأداة. بعبارة ثانية، منتجاتنا العقلية شو نسميها؟ مناهج. المنتجات نفس الأدوات، هاي مصادر. هنا في هذا الباب نبحث عن المنتجات، لو نفس المصدر نفس الأداة، نحن نبحث عن نفس الأداة. وإذا كان بحثنا على نفس الأداة شو نسمي هذا؟ مصدر، مو منهج. المنهج هي منتجات المصدر، القواعد التي يولدها المصدر شو نسميها؟ منهج حسي. إذا كان المصدر حسي، منتجاته شو نسميها؟ منهجه حسي. أقول إذا كان المصدر عقلي شو أقول؟ منهجه عقلي. إذا كان المنهج نصي شو أقول؟ منهجه نصي أخباري وهكذا. لذلك سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه في كتاب فلسفتنا، كتاب الأسس المنطقية وغيره من كتبه، شو يقول؟ مصدر. يقول منهج مصدر. وكذلك الدكتور أيمن المصري في كتبه الأخيرة يسميها بالمصادر، نفس الأداة مصدر، منتجات الأداة منهج. واضح لولا أخواني؟ زين. هذا بالنسبة إلى هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الأخرى، إحنا حنبحث شوفوا بأدوات المعرفة. يبحث المصنف خمسة: حس، تجربة، والعقل، والقلب، والوحي. هنا نبحث عن حجية هذه الأدوات. أول شيء ما هي هاي الأدوات؟ وعن مدى حجية هذه الأدوات. إذن نحن نبحث إخوان إحنا مسألتين من مسائل نظرية المعرفة في باب واحد، هم نبحث نفس الأداة ونبحث عن حجيتها، يدمجها المصنف. وين البحث؟ هو بحثين مو واحد، هو بحثين. شيخ أنا زحمة عليك. فإحنا هنا سوف يبحث مسألتين من مسائل نظرية المعرفة وين؟ في هذا الباب. هم يبحث المصادر والأدوات ويبحث مدى حجيتها، يخلطهما في بحث واحد. واضح أخواني؟ زين. بس أكو فد مسألة نقول مدى حجيتها، هل المقصود الحجية اللي ذكروها علماء الأصول المعذرية والمنجزية، أو الحجية هنا بمعنى آخر الأصول فقهاء الأصول علماء الأصول؟ الفقهاء وعلماء الأصول يقولون بأن الحجية هي عبارة عن المعذرية والمنجزية. أعتذر، أنا ما أخذ قرار على نفسي، ما يصير عندي كلام مصادرة ما أخذين أنتوا هاي المطالب. أنا أعتذر أنا أسحب كلامي، هذا أنتوا ما أخذين، هذا نخلي أجل الحلقة الثانية. المهم هنا الحجية بمعنى الكاشفية، نقول حجية بمعنى كاشفية عن الواقع، مو ذاك المعنى أنا بعد قلته. يا استغفر الله. هل كان عندنا أستاذ أخواني أول ما جينا للحوزة كان أستاذ متمكن الله يحفظه، إجانا بالمنطق، الأستاذ ماجستير بالعلوم العقلية، واصل رجل واصل، فكان يطرح لنا طرح احنا ظلنا منبهرين، ما نفهم عليه شيء. يقول السيد كان سيد جليل، فكليتنا اعترضنا. ليش؟ لان كان الطرح اللي طرحه مو فوق مستوانا، ما نستوعبه. فمن ذاك اليوم انا شخصيا اخذت عهد على نفسي، اذا تلاحظون حتى بدروس المنطق كذا اللي اخوان شيخ علي من زمان وياي، ما ابحث بحث الطلبه ما ماخذيه، مو صحيح، راح تشوش عليه، ما ماخذه، شو تشرح له، شو تقول له؟ فإذا يصير شو طالح عندي بسرعة أسترجع أتذكر، أقول لا، أنا تذكرت هذاك الموقف اللي أنا مريت به، فلذلك أنا أعتذر، فاعتذرت منعتكم. إيه مو ماخذية، صعبة، لازم أشرح لكم الحجية اللي درسوها علماء الأصول وبمعانيها، والحجية المنذرية معذرية منجزية شنو، معذرية شنو هاي الحجية، فصير شوية صعب عليكم وراح تشوش. لا ماكو داعي، الحجية هنا الكاشفية، نقول عقل حجة يعني عن العقل يكشف عن الواقع، ما هي حدود هذا الكشف أيضا راح يبحث هنا. هنا راح نبحث احنا هاي الأدوات الخمسة، يعني البحث، ركز معي، احنا راح نبحث هاي الخمسة. المشكلة الكبرى في هذا البحث هو طغيان احدهما على الاخرى. البحث الذي سوف نبحثه هو أن تطغى أحد هذه الأدوات على الأدوات الأخرى. شنو معنى الطغيان؟ يعني إذا جئنا للمدرسة الحسية التجريبية، الحسية هسه، الحسية تقول بأن الذي يكشف لي الواقع هو الحس، والبقية تقصيهن، تطغى على الأخريات تقصيهن. أصحاب التجربة يقول اللي يكشف للواقع هي التجربة، والتجربة خير برهان، والبقية لا. أكو فرق أبين بعدين بين الحس والتجربة. لا لا لا، غير مدرسة. قد يتحدان في نفس المدرسة ولكن الأدوات تختلف، قد يكون المدرسة واحدة ولكن الأدوات تختلف. مثلا إيه؟ ما قال أول ماكو مشكلة، ماكو مشكلة ساعة تجينا. مو لا، الأدوات أكثر، المناهج إيش قال هو؟
في الواقع هاي المناهج
ترقى الى اربع مناهج اصلا. مناهج لغه الادوات، احنا ايش قلنا؟ المن لا غير الادوات، المنهج. اذا مو يانا كان منعس، لو منعس لو مسافر مسافر. احسنتم جزاك الله خير. فقد يكون، اسمعني شيخ، ركز معي، هاي مهمه، هاي ملاحظتك مهمه. انا ردت واحد يقول من اقول مناهج اربعه قد يكون هذا صاحب منهج له ايش قد له؟ اداتين يولد منهج، اللي هو المنهج الحسي تجريبي، يكون منهج واحد. العقل البرهاني، المنهج البرهاني إخواني لا يخصي المناهج الأخرى.
ما عندنا منهج عقل يخصي؟
ما عندنا منهج عقل يخصي. لا لا لا، راح يجينا نستعجل. أصحاب المدرسة العقلية تستعين بالحس، واحد من وزرائها الحس.
عندهم رئيس وزراء بهم
المدرسة أقصدها، المدارس العقلية.
لا
وحتى ما يشكل عليها.
ها؟
وحتى بيجي المصنف يشكل عليها، يحمل فقط بسبب معقولة تشوف الواقع.
ما أصلا لا لا لا، فرأي من مصري لا لا هنا لا بس يجينا، بس استعجل سيدنا. خو قطعا احنا، بس لا ندخل فيها، لا يكون مدرسة من المدارس. خو قطعا احنا عندنا المدرسة العقلية المحضة، او عندنا المدرسة الإخبارية المحضة، او احنا لا نقصد كمدرسة لها منهج معين. المهم خمسة ادوات، هذه الأدوات مشكلتنا وبحثنا بيها طغيان أداة على أداة أخرى. شنو معنى الطغيان؟ التفت لي، أنا أترك مثال. الطغيان أن تأخذ، تضغى أن تأخذ شيء محل شيء آخر، تضغى عليه وتأخذ حكمه. المدرسة الحسية ماذا قالت؟ قالت لا يوجد هناك شيء وراء الحس. شوف، حكمت حكما هو ليس من مختصاتها. المدرسة الحسية المفروض أحكامها شو تصير؟ أحكام مربوطة بالحس. هذا أبيض، هذا أخضر، هذا طويل، هذا قصير، هذا رائحته طيبة، ذاك رائحته كريهة، وهكذا. هذا جميل، ذاك قبيح، مو؟ حس حس. هذا الحكم اللي يرتبط بالحس هذا بمختصاتها. أما الحكم اللي خارج الحس بمختصاتها، كأن يجي صاحب المدرسة الحسية شو يقول؟ يقول ماكو روح. كل الروح انت ايش مدرك ماكو روح؟ الحس والروح موجود محسوسة؟ او كأن يقول ماكو خالق. ها؟ كل ايش مدرك؟ يقول والله مو الحس ما يتوصل. يقول له ها ما يتوصل، اذا لا تنكر، لا تنكر، هذا الانكار مو شغلك، هذا حكم شيء اخر، عقل، حكم العقل. لا تطغى على العقل، انت حكمك بالمحسوسات، ولا تطغى وتتعدى على العقل، هذا حكم عقلي. انت احترم نفسك واحكم بما، عشان ما حد اقرب لك الصوره، احترم نفسك ايها الحسي ولا تحكم بشيء خارج مقدورك. تفت. كذلك اذا نجي للتجربه، كذلك اذا نجي للقلب، صاحب القلب شو يقول؟ يقول هاي البراهين اللي يقيموها الفلاسفه مو صحيحه. يقول لا، هذا مو شغلك، هذا مو حكمك، انت شغلك فقط مكاشفات بين مكاشفاتك. مورداتك القلبية تبينها. أما تحكم حكم خارج عن مورداتك القلبية هذا مو صحيح، طغيت على المنهج العقلي. وهكذا بقية المنهج. أما العقل، العقل لا يطغى، ستجين المنهج البرهان العقلي، العقل لا يطغى على غيره، يستعين بالحس بالأمور الحسية، ويستعين بالنص بالأمور الوحي، ويستعين بالتجربة التجريبيات، وهو يكون حاكم عليه. فيستعين ولا يطغى على أحد أبدا. فمشكلتنا في هذا البحث هو الطغيان أداة على أداة أخرى. واضحة الملاحظة الثالثة وأعيدها، هاي المشكلة، هاي الأساسية. بعد تبقى عندنا فد ملاحظة رابعة حتى قبل ما نبدأ بهذا الباب، هل هذا الحصر اللي هو قال خمس أدوات مو هذا حصر أو لا؟ هل هذا حصر عقلي أو استقرائي؟ هل هذا الحصر حصر عقلي أو حصر استقرائي؟ هنا أنا حصر استقرائي مو عقلي. وإلا لا لا أكو مو حجة المصنف لا يعتمد عليها مثل الاستقراء أحلام أحلام هاي يذكرون الاستقراء بعض الكتب والمناهج المعرفة الأحلام مثلا استخارات بعضهم اعتمد عليها في كشف الواقع ابن الحسن وغيره مو على أحلام يقول لك روح تحلم إذا تحلم أنت فأحمد الحق سيد هم يقول لك جماعة عندنا مولانا ستجيل موجود قد نحشي كوش راح وصار وياه هذا ابن الحسن أحمد ابن الحسن وليش والله بالحلم فكشف الواقع عن طريق الحلم هذا مو منهج المصنف ما يعتمد عليه ما ذكره فهنا الحصر استقرائي مو عقلي طبعا الاستقرائي يرجع للقياس البرهان بحد ذاته
يعني هو ضمن العقل
أحسنت مو مستقل لا نستطيع القول بأن الاستقراء هو يكشف عن الواقع لوحده يكشف عن الواقع بمعية البرهان فهذه القنوات كالأحلام والاستخارات والاستقراء هي قنوات إلا أنها قنوات ليست معصومة وليست أمينة أمينة
الأحلام
والاستقراء وغيرها استخارات هاي الشغلات هذا مو أمينة ولا معصومة نعم منامات الأنبياء تختلف هذا خارج تخصصا حسنتم هذا خارج تخصصا مو كلامنا مو يمه هذا يدخل في ضمن الوحي فلا يدخل يعني هذا فشيء خارج تخصصا مو كلامنا كلامنا لا غير الانبياء غير الائمه هل هذه المنامات تكشف لي عن الواقع ابدا وغيرها تكتب طبعا مو ثابت لا ليست لها حجه لذلك ما ذكره لذلك ما ذكرها المصنف ولا غيره ولا شيخ سبحان جواد يامولي مو حجه مو ثابته مو امينه اذن هذا الحصر مو حصر عقلي حصر استقرائي واضح لنا ندخل في الحس أخواني الحس ينقسم إلى قسمين حس ظاهري والحس الباطني المسمى بالوجدان أو الوجدانيات كيفك إحنا طبعا الوجدان هاي من الأمور المهمة تطلق عدة إطلاقات ونقول الوجدان ايه يطلق عدة اطلاقات نذكر اطلاقين معروفين للوجدان الاطلاق الاول الوضوح الذي يرادف البديهي. قل هذا وجداني يعني وبديهي مرادف للبديهي. وجود هذا الأمر الوجداني يغنيك عن البرهان. وهذا ما يذكره كثيرا علماء الأصول. السيد الشهيد رحمة الله عليه ذكره كثيرا في الحلقات. يغنيك عن البرهان، ما يحتاج برهان، أمر وجداني يعني واضح. خاف تقرأ وجدان، الوجدان له استعمالات إطلاقات. أبرز هذه الإطلاقات نذني، نقول أمر وجداني يعني أمر واضح يراد في البديهي. الإطلاق الثاني اللي هو هذا اللي مراد هو الأمر الباطني مثل الحب، الإدراك الباطني، الحب أو الخوف أو الجوع، وهكذا. هذا هاي حالة الحب، هذا أمر وجداني يعني ندركه بالحس الباطني، أمر وجداني تدرك أنك خائف أو أنك جائع أو أنك مبغض وهكذا. هذا مش مدرك أنه أنت جائع أو أنك تحب وأنك تخاف. لا، هذا بالحس الباطن نسميه هذا وجداني، ده غير الوضوح، لكن أمر بديهي. لا، شنو وش قليت؟ ممكن مو منشأ هو حالة تحصيل هذا المفردة الجزئية حضوري، هذا الأمر الوجدان. طبعا عبارة طلعتها الشيخ محمد، شيخ علي جيب لنا شوي مي، بدون زحمة عليك من برات، ماك أحد بالبيت، أول ما تدخل المطبخ يم الثلاجة آخر دقمة منك البارد. جزاك الله خير.
شنو
نسمع
الحاسة
السادسة؟ هاي شو الواقعية؟ إيه؟ ها؟ شنو؟ حاسة السادسة. حدس. أنا أقول ستجين. الحدس بث بالمنطقة الثالثة أبينها. شيخ محمد شوف شو يقول السبحاني، هاي العبارة. الشيخ السبحاني يثبت بأن الأمور البديهية مو علم حضوري حصولي. واضح؟ السؤال كله سؤال شيخ محمد، واحد من عندكم قال البديهيات حضوري لو حصولي، تذكرون؟ أنتوا سؤالكم. شوف الشيخ السبحاني في صفحة 34، هذا تشتري كتاب خليه مصدر عندك، بس مو تشتري تمسنا سوي يسوي أنا رجعت. يقول شوفوا هنا في صفحة 34 يقول ويتكلم أن هناك فرق بين القول بأنها حصلة في الذهن من دون أن يكون، بحيث لو كان الإنسان فاقدا لجميع أدواته الحسية ما عنده ولا أداة لما كان قادرا على تصور شيء وتصديقه، ما عنده ولا حس. عجيب شلون جماعة يقولون على كل حال. حتى أن البديهيات التي ربما يتصور الإنسان أن النفس تنالها من صميم ذاتها، تصور البديهي يقول لا، كاستحالة اجتماع المتناقضين وامتناع ارتفاعهما، إنما تنالها عبر اتصالها بالخارج في شتى الموارد. لازم تتصل بالخارج، ولا شلون تصير بديهي؟ غير حصيلتها من الخارج وصارت من الامور المرتكزه في حصيله نفسك. فلولا الحس لما وقف الذهن على مفهوم الاجتماع. لما الحس يقف الذهن على ان هذا يجتمع على ذلك او لا. جزاك الله خير. شو يما
طول اذا ما درست
كما انه لولاه لولا الحس لما وقف على مفهوم النقيض او النقيضين. هذا يناقض هذا. ايش مدريك واحده من الحواس بواحده من ال... ولا ايش مدريك هذا يناقض هذا. فيرجع لمن؟ للحصولي. فالتصديق بالامتناع انما يحصل بعد معدات تعطي له ادراك هذا الحكم بضروره وبداهه. هل ولا في هاي المعلومات البديهيه هي حصوليه قد يتوهم انها حضوريه لانها حاضره. لا لا، منشا حصولها منشا ورودها اليك عن طريق واحده من الحواس.
المبادئ
اي نعم نعم، بس انا بدي ابين للشيخ محمد لانه فعلا هي من التي تثير الالتباس عند الطالب عند الباحث. فالمعلومات البديهيه هي حصوليه لا حضوريه. زين، بعدين ارجع للشيخ سبحانه، ما عندي شغل. إذن الحس الباطني يطلق عليه بالوجدان، وجدانيات، وهذه الوجدانيات تطلق بإطلاقات معينة. ذكرنا إطلاقين، المراد منها الإطلاق الثاني اللي هو الحس الباطني. كلامنا هنا في الأدوات بالحس الظاهري للحس الباطني. التفتوا لي، هذا البحث بنبحث الحس كأداة ومصدر يا حس. المراد به الحس الظاهري، لا لا يدخل هنا كمصدر وأداة. لا، احنا نريد الكشف عن الواقع، الواقع الخارجي مو الواقع الداخلي. احنا اثبتنا ان هناك واقع، ليس كذلك؟ فالكشف عن الواقع الخارجي، الكشف عن الواقع الخارجي هي الحس الظاهر. لا 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 يدخل في هذا البحث. الواقع الباطني هو واضح وبين ولا يحتاج الى كشف. واضح. احنا نحتاج في الكشف عن الواقع اللي هو مو بين حتى نبينه، وهو ما يعبر عنه بالواقع الخارجي. مطابقة الواقع الخارجي بالصور الذهنية كما يعبرون. زين، إذن كان كلامنا وين؟ بالحس الظاهر. نسأل سؤال، هذا الحس الظاهر ما هو؟ الحس الظاهر هو عبارة عناصر هذا الحس والجوارح الخمسة اللي هي اللمس والذوق والشم والسمع والبصر، الذائقة واللامسة والباصرة والسامعة، خمس. زين، هل هذه الأداة اللي هي الحس هي أداة موثوقة أو لا؟ تكشف لي الواقع كما هو أو لا؟ نقول بأنها تكشف لي الواقع وهي أداة معصومة أمينة لا تخطئ، لا يمكن أن تخطئ، فإن الحواس تنقل لي الواقع كما هو. من الذي يخطئ؟ قلنا حكم العقل إذا لم يراعى في حيثيات الموضوع والظروف الموضوعية، أما إذا راعى فلا يخطئ. واضح أخواني؟ زين، خلينا نقرأ هالمقدار حتى نشوف إحنا وين هسه، ولا أكو شيء تطبيق العبارة بينه. قال: بعد أن فرغنا من إثبات ما للمعارف البشرية من قيمة كبيرة، حون كلامنا في الباب الثاني أدوات المعرفة. قال: أدوات المعرفة خمسة: أولا الحس، ثانيا التجربة، ثالثا العقل، ورابعا القلب، وخامسا الوحي. قلنا الوحي يعني النص الديني أعم. زين، بعد أن فرغنا من إثبات ما للمعارف البشرية من قيمة كبيرة ودور مهم في تشييد البناء الفكري والعملي للإنسان، وتحديد الرؤية الكونية والأيديولوجية التي يتبناها. قلنا هل تذكرون المخطط؟ قواعد عقلية، مناهج صحيحة، رؤية كونية، أيديولوجية، سلوك. فالسلوك يعتمد على من؟ على المناهج، من النتيجة، والمناهج على القواعد، وهكذا. يليق بنا كباحثين عن المعرفة أن نسوق الكلام إلى الأدوات المعرفية والقنوات التي يمكن أن يعتمدها الإنسان في كشف الواقع المحيط به. فإن القنوات التي يمكن أن يسلكها الإنسان في مسيرته المعرفية تختلف في ماهيتها. كل قناة تؤدي إلى أمر معين من هذه القنوات. الحس تؤدي إلى المدرسة الحسية، القلب إلى المدرسة الصوفية، وهكذا. فتختلف أو لا تختلف هذه القنوات في إيصال هذا الواقع. كل قناة تقول بأن الواقع شيء. فمن الضروري أن يعرف الإنسان أي قناة هي التي توصل إلى الواقع وتكشف لي الواقع كشفا حقيقيا، مو كشفا وهميا. هذا ضروري، وإلا أصحاب المدرسة الحسية يقول لك أن هذا الواقع عندي واضح. أصحاب المدرسة النص يقول لك الواقع عندي واضح. أصحاب التجربة يقول لك الواقع عندي واضح، وهكذا. القلب
يقصون العقل، يقصون البرهان، بس البرهان يقصونه
أي وشنو أحكام العقلية البرهان؟
يعني العقل يحكم، يرشد،
هو أنت إذا وخرت البرهان شو يبقى بالعقل؟ وأنت شلو هو ما هو الميزان؟ احتجينا سيدنا، هو ما هو الميزان لتصحيح لتصحيح حكم العقل؟ هو البرهان. وإلا قد يكون حكم بس مو حكم عقل، أنت تتوهم أنه حكم عقل وتشتبه أنه حكم عقل. عقلية، شو عقل من عدن؟ احتجينا سيدنا العقل له اطلاقات كثيرة. فهو اذا ما استعمل عقل البرهان يقع في الخطأ. فوين مصيره في اجتماع النقيض؟ ما بيها مجال، ما بيها مجال، يقع في الخطأ لا محالة. يحتاج لنا هواي شغل اخواني، بالذات في هذا الطريق، طريق العقل والعقلاء والعقلانيه. واقعنا مو واقع، مو يعني يحتاج لشغل كثير، متعب شيخنا. والا شوفوا المدرسه الوهابيه تشتغل منا، والمدرسه الشيعيه المتشدده تشتغل. يعني هسه احنا اليوم واقعنا هو اخباري، شئنا ام ابينا، من الطرفين. الطاغي هو الإخباري النصي، والنص ما قلت لكم قبل فترة، النص يحتاج له شغل، شغل هو يكفرك وإحنا نبغى نتكفره. وبالتالي وهاي اجتماع نقيض لو لا شيخ؟ ها شو الميزان أنت في تكفير الشيعة الوهابي؟ قلت أيها الشيعي الإخباري، شو ميزانك في تكفير فلان وفلان وفلان؟ فأقول يحتاجنا أنه نحكم المنهج العقل البرهاني حتى نتخلص من هذه المشاكل. قال فإن القنوات التي يمكن أن يسلكها الإنسان في مسيرته المعرفية تختلف في ماهيتها وأنحاء كشفها عن الواقع، مما يجعلنا في أمس الحاجة إلى البحث العلمي المستقل حول أدوات المعرفة والتعرف على ماهياتها وحجيتها ودائرة حجيته. يعني العقل حجة بأي دائرة، الحس حجة بأي دائرة، القلب حجة بأي دائرة. تعطي كل واحد حجمه حتى ما يضغى على الآخرين، حتى ما يضغى. تبني تقول الحس حجيته الحسيات، بعد هذا حدك مولانا أيها الحس، لا تتعدى. القلب هذا حدك، لا تتعدى. من نفس الأداة، أو شن أداتك الحس؟ لا تتعدى عن الحسيات.
شلون عرفت حدودها؟
من نفس الأداة.
لا هو شلون حدد هذا؟
العقل هو اللي يحدد.
العقل يحدد
يحدد أحسنتم العقل. لا تجينا حتى تجينا هم أجاوبك. العقل يحدد حدود الأخريات ويحدد نفسه. كيف يحدد نفسه؟ لأن العقل لا يلزم منه الدور لأن حجيته حجية ذاتية. الوحيد من هذه الأدوات التي تكون حجيته حجية ذاتية هو يهوى. يعني الحكم العقل حكم واضح ولا يحتاج إلى غيره. ليش؟ لأنه واضح، لأن الأمور يعتمد على الأمور البديهية الواضحة. فجاء العقل وقال أن حدودي هذه، والوحيد الذي يحدد حدود نفسه هو العقل. أما البقية ما يحدد حدود، لا الحس ولا النص ولا البرهان القلب ولا التجربة. الوحيد اللي يحدد حدود نفسه ويعطي حدود لنفسه هو العقل. وهل يلزم الدور؟ أبدا. لماذا؟ لأن أحكام العقل هي أحكام واضحة بديهية، فلا يلزم منها الدور. هذا كل آثر راح يجينا، ما رد استعجل به، كله إن شاء الله راح يبين المصنف، هذا كله نبينها إن شاء الله تعالى. بس من باب التشويق مرات نذكر بعض المطالب ليتسنى لنا استعمال كل أداة من أدوات المعرفة في مجالها. إذا عرفنا حدودها نستعمل كل أداة من أدوات المعرفة في مجالها وفي حدودها وتوظيفها في حقها المعرفي المخصص لها. فإن الأدوات المعرفية الخمسة، الحس والتجربة والعقل القلب الوحي، كل واحدة منها جعلت حجة في مدار معين كما سوف يأتي. كل واحدة لها حدود. يعني نفس الواقع ونفس الأمر؟
لا لا، كشف الواقع مدى كشف
الواقع. أيه هو راح يبحث حجية. أيه نعم.
يريدون يحدد مثلا هو نفس العقل.
العقل يحدد.
مثلا الحس كشف الواقع ما كشف.
راح العقل شو يقول؟ يقول الحس يكشف لي الواقع بالمحسوسات ولا يتعدى. هذا حكم العقل.
لا بس شلون يحكم؟ هل هذا هو كشف للحس او كشف للعقل؟ هل هذا كشف للقلب؟
مو للعقل، الواقع.
مثلا الحس كشف، مين يحكم انه
العقل؟ عقل حاكم.
القلب مثلا كشف، مين يقول
العقل؟ هو مو قلنا رئيس الوزراء هو الحاكم والبقيه وزراء، فهو يجي يحكم يقول لي أنت أيها الوزير صلاحياتك هذه لا تتعداها. أيها الحس وزيري الحس هاي صلاحياتك ما تتعداها. بعد هو أمره نافذ. العقل أمره نافذ لا مو نافذ. ليش؟ لأن حجيته ذاتية غصبون عليها ومطيعوا. لأن حجيته حجية ذاتية ما يحتاج إلى حجية غيره. بينما الحس حجيته مكتسبة مين؟ من العقل. القلب حجيته مكتسبة مين؟ من العقل بنفسه، مو حجة. يعني يحتاج إلى ميزان حتى يصحح هذه الأحكام. وميزان القلب العقل، ميزان الحس العقل، ميزان التجربة العقل، ميزان الوحي مو الوحي بما هو وحي، لا النص الديني بما هو نص، مو الوحي بما هو مشرع رب العالمين. لا قلناها بيننا النص الديني بالروايات الموجودة التراث الموجود بين أيدينا.
مو مصدر الوحي.
ومن يقول لك هذا الوحي؟ من يقول لك هو هذا الوحي؟ تدري هذا هو هذا قول النبي؟ ايش مدريك؟
اكيد لازم قول
النبي. اكيد قول النبي؟
حسنا اكيد.
ها اقوم لو ما اقوم اطلع روايات اقول لك قول النبي اطلع حين؟
هذا مطابق للقران.
اذا ايش بي شغل لو ما بي؟ من اللي قال لك هذا قول النبي بعدين؟ تحتاج العقل لولا؟ هو هذا اللي اقول. النص الديني بنفسه لا يكشف عن الواقع كشفا تاما، يحتاج العقل. نعم نحن في إثبات النص الديني شو نحتاج؟ أول ما نبدأ قبل أنه هذا قول النبي، النبي منه مولاي؟ رسول الله. الله منه؟ فش نحتاج؟ العقل. فالنص الديني يحتاج العقل في إثباته. التفت لا وش مدري نحن اثبتنا شلون اثبتنا هذا
الوحي
شلون اثبتنا انه وحي إذن يا هو الأصل الناس له العقل تفيد.
حتى الواحد من يجي وينزل يخالف العقل
قطعا لا بس هاي مرحلة أخرى هاي مرحلة ثبوتية إثباتا
لا مو يحترم المعلم لأن عنده معارف أكثر من العقل
لا 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 ماكو تعلم ومعلم ابدا الوحي قضايا جزئية تجينا ما بدي استعجل الوحي قضاياها جزئية اما القضايا الكلية هذا شغل العقل ما بدي استعجل تجينا سيدنا كلها تجينا ان شاء الله تعالى والا نحن لا نثبت الوحي الا من طريق العقل لو نزعنا العقل عن الوحي بعد ما اقدر اثبت
ليش ما عاد ما اخذ منك اعتبره هو معلم يعرف
اشياء لا
هو الذي خلق العقل والوحي
هاي اشياء بعض الاشياء والبعض الاخر استغنى عن العقل هو هذا اللي يقول العقل اها فهو احنا جنب حث احنا ايش راح نقول هنا راح نقول احنا يعني اول ما قدمت مقدمه التفتول هي هالمقدمه اللي اوصلها وهذا من حسنات هذه الكتب اخوان المنهجيه تعلمنا هذه احنا من نجي للنص الديني من اللي ثبت لي اياه جزاك الله خير خوش. بعدين من ثبت لي العقل اقول للعقل فعل مع السلامه في امان الله لو ابقى احتاج شو كنت ما اريده هو الحاكم على النص هنا كلامنا اما يقول النص الديني هو الحاكم على العقل اقول له لا هاي مثل ما قالوا الاشاعره التحسين والتقبيح شرعيين شو عليه مشكله تقول لهم لا نفى العدل الالهي ونفى الحكمه ونفى ليش لانهم نحوا العقل جانبا العقل لا ينحى احنا هذا حسنات هذا الكتاب نقول الا تطغى اداه على اداه ما يصير تجي اداه النص الديني وتطغو على حكم العقل تقول لا روح اقعد جانبا بعد ما اريدك انا رحم الله والديك احنا انت وصلتني للناس وهسه انت جزاك الله خير وقول الله يوفقك للعقل يقول للنص الديني وروح استريح بالبيت بعد ما اريدك هذا هيجي مثل ما فعله بعض الإخبارية يقول لا خطأ يبقى النص الديني وياك لا تعوفه العفو العقل ويا النص الديني إيش وقت ما تحتاج إيه أيها العقل شو تقول هيك صار عندنا شغلة شو تقول بها هو حاكم واضح أما إذا قاعدة بالبيت هذا ما صار رئيس وزراء ما صار رئيس وزراء هذا أنت راح تستغني عن حاكم مقتدر وإذا استغنيت عنه تتيه تروح تتيه بعدين هم يمثلون بمصباح سيدنا بالصحراء يقولون العقل شلون المصباح طبعا قلت بي روايات حتى الروايات تذكر العقل شلون بالكافي أول ما يبدأ قلت بي احنا وقت ما عندنا كان ذكرنا هاي الروايات قبل الدرس نذكر هاي الروايات بس وقت بالصحراء يمثلون وانت شايل المصباح ظلمة تقدر تستغنى عن هذا المصباح بس تعوف المصباح بعد التيه بالصحراء ها فالعقل شلون المصباح ما يستغنى عنه لازم شايله بيدك اذا دبيته وانت في الصحراء وطريق مظلم التيه بعدين
حتى
الوحي نادى بتشغيل
العقل
لعلهم يتفكرون
قطعا
وذا
من
اللي ما يتفكرون هم كانوا عبدهم هذا المصحف قطعا قطعا حجة ظاهرة وحجة باطنة نبي باطن نبي ظاهر بعض الروايات هاي اليوم كنا نتباحث العصر بهاي الرواية رواية الإمام الكاظم عندكم الكافي أصول الكافي بالبداية هاي شو فد رواية عجيبة قمت نتباحث فيها سبحان الله العصرية وين هذا الكافي هذا أنا خليج وايد هي الكافي ما استغنى عنه ايه بالاول اول شيء طبعا في الروايه هاي عجيبه وغريبه مال الامام الكاظم عليه السلام. كتاب العقل والجهل اول شيء. كتاب العقل والجهل قبل الابواب البدايه. قال موسى بن جعفر عليه السلام يا هشام ان الله تبارك وتعالى بشر اهل العقل والفهم في كتابه فقال بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يا هشام ان الله تبارك وتعالى اكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيين بالبيان. طبعا في الروايه سلم ارد اقراها لانه الوقت ياخذنا، بس روايه غريبه وعجيبه. طويلة جدا بيها فقرات كبيرة كثيرة. أولا الحس، ينقسم الحس، الحس الإنسان، هاي خطأ العبارة، حس الإنسان ماكو الحس، إلى نوعين، الحس الظاهري والحس الباطني المسمى بالوجدان. وقلنا شو المقصود بالوجدان؟ الأمر الثاني قلنا هنا المقصود بالوجدان مو الوضوح، هذا علماء الأصول ذكروه، هنا الإدراك الباطني الإدراك الحسي. وبحثنا العلمي الرئيسي في الأول ياهو الحس الظاهري، وهو عبارة عن جهاز يحتوي على مجموعة آلات تمكن النفس من اكتشاف الخارج المادي. هاي الأدوات تمكن النفس من اكتساب الواقع الخارجي خارج المادي، وكل واحدة من هذه الآلات قد ركبت بنحو يتعرف بواسطتها على نوع من الكيفيات المحسوسة المختلفة وقنواتها الجوارح الخمس. قنوات الحس هي الجوارح الخمسة. قد يكون له قناة واحدة قد يكون له قنوات أكثر، مو شرط يعني، بس الحس له خمس قنوات المتصلة مباشرة بالمادة وهي اللمس والذوق الشم السمع البصر. فهذه الجوارح الخمس تشترك جميعا في كونها لا تدرك إلا الكيفيات المادية اللي هو الكيف المحسوس، يسموه كيف مادي الكيف المحسوس، أما محسوس بالنظر أو بالسمع أو بالشم أو باللمس أو بالذوق، بحيث لا تدرك الأشياء التي لا كيفيات مادية لها. الأشياء اللي ما لها كيف مادي الحس لا يدركه. زين، من قبيل الكيفيات النفسانية كالحزن والفرح، هذا الحزن والفرح الكيف النفساني المادي لا يدركه، هذا كيف نفساني مو كيف محسوس. الكيف النفساني خوف سميناه، فرح حس باطني، كلامنا مو يمه، كلامنا بالحس الظاهري الكيف المحسوس. زين، وهذه الحواس تختلف من حيث الرتبة والشرف، أحدها أشرف من الأخرى، مثلا اللمس مثل البصر، البصر أشرف، السمع أشرف من اللمس، وهكذا. طبعا لماذا؟ لأنه يقول لك قضية الذوق واللمس والشم هاي إدراكات حيوانية محضة محضة يا هن من الثلاث، ذوق لمس شم. أما البصر والسمع فهي أرقى في الإنسان، أرقى منها في الحيوان. أما تلك الثلاثة إدراكات حيوانية محضة، لذلك أكو تفاوت بينها. يعني هاي الحواس الخمسة متساوية في الإدراك، أكو تفاوت، طبعا أكو تفاوت. الإدراك اللي يحصله الإنسان عن طريق النظر أرقى من الإدراك الذي يحصله عن طريق اللمس، اللمس محدود في هذا اللامس، بينما النظر أوسع بعد أدق.
لها حلول مثلا عن اللمس فقط في الملموسات،
لا احنا يقولون اكو تفاضل او لا اكو افضليه من ناحيه الحواس. يعني مثلا هسه مثلا واحد فاقد الذائقه وواحد عنده باصره وهذا اعمى وذاك فاقد الذائقه مثلا اثنين يا هو ايهما اكثر معرفه معارفه اكثر وكشفه عن الواقع؟ هذا اللي يشوف له هذا اللي ما يذوق زين هذا بس الاكل. اما هذا اللي يشوف لا يشوف الالوان ها يشوف الحقائق يشوف بعض الشغلات فراح سوف تزيد معلوماته اكثر من هذا الاعمى. نتكلم عن الادراكات الحس بكونه كاشف عن الواقع. ها سيدنا ياهو اكثر. انا اسالك واحد ما ادري والله وياي واحد عنده عين يشوف بها عيون وما عنده ذوق وواحد عنده ذوق وما عنده عين ياهو تصير معلومات اكثر شنو برايك؟ هذا اللي عنده عين يقرا يباوي ويشوف فراح يصير معلوماته اكثر من هذا اللي ما يذوق هذا اللي فاقد الذوق بس هو ما يشوف او عنده ذوق بس ما يشوف شنو الفائده؟ هذا فقط فاقد يقول لك هذا مو طيب وذاك طيب وحامض وحلو هذا يقول له انا ما ادري شنو تقول انت شنو حامض شنو ما ادري ما ادري شنو حامض وشنو حلو مو يم السالفه صحيح؟ هذا اللي فاقد المذوقات. بينما هذا فاقد البصر هذا يقول له هذا حلو ذاك مو حلو بغداد النجف امير المؤمنين هاي العلوم هاي كذا هذا راح يصير معلومات اكثر لانه يشوف فاكثر دقه الباصر اكثر دقه من بقيه الحواس بعد واكثر تفصيل. هذا من هذا الباب التفاوت اكثر الاقل. طبعا هذا يبقى شنو فرق اعتباري. مثلا هذا اللي يبصر يقول يري الانبياء والاولياء او يري المعارف ها يرى القرآن ويرى المعارف ويرى 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 شوف الأنبي شوف النبي مثلا إذا كان في زمانه ويرى الأولياء بينما هذا الأعمى ما يشوف. هاي من جهة. اللي فاقد السمع يسمع القرآن يسمع روايات أهل البيت هذا اللي واجد السمع بينما فاقد السمع ما يسمع القرآن أيهما معارفه أكثر؟ هذا اللي يسمع لذلك اللي ما يسمع واللي يسمع قطعا معارفه صار أكثر. فمن هذا الباب واضح التفاضل صار من ناحية الإدراكات. هذا إدراكاته أكثر من ذاك اللي هو مسكين لا ما يسمع لم يسمع القرآن ولا يسمع بالروايات ولا يسمع المواعظ فتصير من هذا الباب أكثر. خلي اشتغل وطفيهم وتكتن حار يا كيف خلي اشتغل عاد المكيف وطفيهم وتتنى من الحر من يشتغل يفصل يا الله زين. وهذه الحواس تختلف من حيث الرتبة والشرف. ما هذا يعني يحتاج وقت يلا يفصل الشيخ يا شيخ أنا شغلها من يفصل هو بارد يلا يعني الواحد ألف وليه. فالإدراك اللمسي يعتبر أدناها رتبة لتوقفه على الاتصال المباشر والمماسة الساذجة الاحتكاكية بالمحسوس كما أن ها هذا فقط الحس فقط على المماسة الخارجية فقط هذا أملس وهذا خشن يصير معلوماته ضيقة يعني هذا اللي باوع لا يصير معلوماته أوسع وأكثر اطلاعا. وكما أن إدراكه يكون إجماليا هذا فقط عند حواس ما عند نظر ولا عند فقط حواس معلومات إدراكية إجمالية تصير مو تفصيلية بخلاف حاستي الشم والذوق فإنهما أرفع منه رتبة. لماذا؟ يشم الرائحة شوية من بعيد مو بس باللمس أبعد ها؟ الذوق تعطيه رتبة أكثر لكون إدراكهما أكثر تفصيلا وأدق تمييزا وهو مع ذلك لا يحتاج إلى المماسة. كما أن الشم أرفع من الذوق لقدرته على إدراك المحسوس من بعيد دون الذوق. الذوق لازم تقربه والشم من بعيد ما يحتاج تقربه. الشم لا يحتاج إلى قربه. هذا أقرأ عن مالك ابن الأشتر وغيره من الأصحاب خلص أمير المؤمنين كانوا يعرفون مكان أمير المؤمنين ويشتمون رائحته من بعيد. عجيب ويش التعلق، هذا القرب والتعلق، فكانوا يعرفون مكانه. تسمون رشيد الهجري، ميثم التمار. أما البصر والسمع فهما أرفع من الشم لكون إدراكهما للأشياء عن مسافة أبعد. طبعا مثل اشتم مسافة قريبة، أما البصر أبعد، السمع أبعد، صحيح؟ من هذا الباب التفاضل سيدنا، لكون إدراكهما للأشياء عن مسافة أبعد، مع أنه أكثر تفصيلا ولا يفتو الإنسان يحتاج إليهما. المن البصر والسمع، وهما آخر ما يفقده الإنسان في النوم. شو يفقد الإنسان آخر شيء؟ اللمس، ها؟ بعد الذوق الشم، مو فد شيء. بس شو يفقد آخر شيء؟ السمع والبصر، الحاستين الغالبة على السمع اللي توجب الوضوء ياهن، السمع والبصر، صحيح بالفقه. ايش وقت انت يحق لك تتوضا تعيد وضوءك اذا فقدت الحاستين ياهن السمع والبصر؟
يغلب على الحواس،
يغلب يا حواس العزم، مو كل الحواس يا ماشي، على يغلب على حاستي. ترجع برسالة عملية عندكم، النوم الغالب على حاستي السمع والبصر. لماذا؟ لان هذه اوسع الحواس، اذا غلبت معناها الانسان انتهى نام. اما هو الشم والذوق واللمس ماكو شيء، ما عنده شيء بيهن، لاني اوسع منهما من هذه الثلاثه. زحمه هذا الطفل، هذا محمد رضا جزمني. مع انه اكثر تفصيلا ولا يفتو الانسان يحتاج اليهما، وهما اخر ما يفقده الانسان في النوم وعند الموت. ولعل هذا يعني هو السبب، ولعل هذا السبب هو الذي جعل القرآن الكريم يحتج دائما بالسمع والبصر. قيمة المعرفة الحسية، وهذا من البحوث الجيدة. تعبتم؟ خلي الباشر، ها خلوا الباشر. تعبتم؟ زين، هو ما بيجي، بس انا على مودكم خاف تعبانين. زين، خلنا نوصل للتجربه اخوانا. قيمه المعرفه الحسيه، طبعا هناك ثلاثه اتجاهات تتفاوت في تقييمها للمعرفه الحسيه. الاتجاه الاول اتجاه الصفصطه، الذي ينكر اي قيمه للحس. هناك ثلاثة اتجاهات تتفاوت في تقييم هذه المعرفة الحسية. الاتجاه الأول هو اتجاه الصفصطة، الذي ينكر أي قيمة للحس. الاتجاه الثاني الاتجاه الحسي المادي، الذي يدعي أن الحس له قيمة معرفية عملية، عملية. يعني عملية، يعني هذا ولا كمل ولا قدرة له على اكتشاف حقائق الأشياء، الحس ولا قدرة للحس على اكتشاف حقائق الأشياء. لأنه يدرك فعلا أن النار شيء لونه أصفر أو أحمر، حار، محرق، متغير، لكنه الحس لا يدرك حقيقة النار وماهيتها، وليس من شأنه ذلك وماهيتها، وليس من شأن الحس ذلك، يعني معرفة حقيقة النار. وما معرفة النار وليس من شأنه ذلك، وما معرفة النار إلا لغاية جلب منفعتها ودفع ضررها. الاتجاه الثالث، الاتجاه الثاني واضح، يقول الحس ما يقدر يوصل لحقائق الأشياء. نعم يصور لي بعض الصور، وهذا التصوير لجلب منفعة مثلا، دفع ضررين، إيه لا أكثر ولا أقل، أما حقائق الأشياء ما يميز الحس. هذا الاتجاه الحسي، الحس اتجاه الثالث، يعني ما يقول أمين الحس، مو أمين. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث لا، يقول الحس ينقل لك ما هو الاتجاه العقلي. الاتجاه الثالث الاتجاه العقلي، يرى هذا الاتجاه أن الحس أمين في نقله. إذ يقوم بنقل العوارض المادية المحسوسة، إذ يقوم بنقل العوارض المادية المحسوسة دون أدنى تغيير، ما يغير كما هي ينقلها. لذلك صدع المعلم الأول أرسطو أدنى تغيير، لذلك صدع المعلم الأول اللي هو أرسطو بمقولته الشهيرة: من فقد حسا فقد علما. إذن الثاني لا يقول بأن الحس أمين، فقط ينقل لك صور الأشياء من دون مو حقائقها، ماهية الأشياء لا ينقله. لا هذا الثالث ينقل الأشياء بما هي. أي هاي النار، هذه النار حقيقتها. لا 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 وش يقول ذاك الثاني؟ انتبه، هاي الأشياء مو هي هاي الحقيقة، ينقل لك مثلا بعض حقيقة هاي الأشياء الخارجية الحس، ولا يكون ناقل أمين. لماذا لا يكون ناقلا أمينا؟ لأنه لا يعرف الأشياء بما هي، فنحن نقول لك إياها بصورة ثانية، نقول لك إياها بصورة ثانية، يشوفها ينقل لك إياها بالمعنى مثلا. أما الثالث لا، يرى الأشياء وينقلها كما هي، يصور الأشياء كما رآها. الثاني لا، لا يصور الأشياء كما رآها، يصور الأشياء من بعض جوانبه. هذه عبارة ثانية، هذا الاتجاه الحسي. أما الاتجاه العقلي لا، يقول حس ناقل أمين، يصور لك الأشياء كما هي هي، فيصير الاتجاه الثالث العقلي أمين، أن الحس أمين في نقله. الشيخ المظفر الجزء الأول قال عن العلم الحسي، تذكرون أول الجزء الأول قال مراحل الإدراك أربعة: مرحلة العلم الحسي، العلم الخيالي، الوهمي، العقلي. العلم الحسي قال هذا رأس مال الإنسان، هذا رأس مالك. لماذا؟ لأنك أول ما تفتح عينك تفتح أنا شنو هذا، هذا بارد، هذا حار، هذا طويل، هذا قصير، وهذا أحمر، وذاك مو هذا، هذه منو اللي خلاك تعرف هذا طويل وهذا قصير وذا؟ هذا الحس. لذلك قال رأس مال الإنسان هو العلم الحسي، عبر عن هذا رأس مال الإنسان هو الحس. واضح شلون مهم؟ هذا الاتجاه الثالث اللي هو الاتجاه العقلي. واضح؟ قال لا يخفى على أحد أهمية الحس وما له من فوائد كبيرة في حياة الإنسان، إلا أنهم اختلفوا في القيمة المعرفية لإدراكاته. فهناك ثلاثة اتجاهات متفاوتة في تقييمها للمعرفة الحسية. الاتجاه الأول وأصحابه هذا الاتجاه ينكرون أي قيمة للحس، وهو اتجاه خاطئ كما ذكرنا سابقا، هذا ينكر أي معرفة المل للحس. ثانيا الاتجاه الحسي المادي الذي يدعي أن الحس له قيمة معرفية عملية فقط. ايش تقصد بالعملية؟ قال ولا قدرة له على اكتشاف حقائق الأشياء، فقط من جانب الجنب العملية. أما الجنب النظرية هو عاجز الحس، هذا حتى يدفع الضرر كذا يقول لك، ينقل لك بعض صور الحس المحسوسات مو وكله بالصفصطة. هذول الأول اتجاه الصفصطة، الثاني ممكن حسيني. قال لأنه يدرك مثلا أن النار شيء لونه أصفر أو أحمر، حار، محرق، متغير، لكنه لا يدرك حقيقة النار وماهيتها، وليس من شأنه ذلك. الحس لا يدرك حقيقة النار، هذا يقول أنا يرفع الراية البيضة، مو شغل هذا. ولا تنفع هذه المعرفة إلا في جلب منفعتها ودفع ضررها. الاتجاه الثالث الاتجاه العقلي، وهو يرى أن الحس ناقل أمين، إذ يقوم بنقل العوارض المادية المحسوسة دون أدنى تغيير، كما رآها ينقلها، مو أن النار شيء لونه أصفر وحار ومحرق ومتغير، لا، ينقل كما رأى. هذا يقول الاتجاه أن الحس ينقل لي الواقع كما رأى، كما أن له دور كبير، دورا كبيرا في إعداد الذهن لتصور المعقولات الأولية الماهوية كما سيأتي. المعقولات الأولية، المعقولات الثانوية. المعقولات الأولية هي المعقولات التي تصورت الذهن من الخارج، عشان نسميها معقولات أولية. المعقولات التي ينتزعها الذهن من الخارج من الماهيات الخارجية تسميها معقولات أولية ماهوية. عندنا خارج وعندنا صور لهذا الخارج، الصور التي ينتزعها الذهن من الخارج نسميها معقول أولي. باشر خلوه أبين لكم الفرق بين المعقول الأولي والثاني إن شاء الله غدا، بس ذكروني أول الدرس خمس دقائق أبين اي باكر وقت شو وانا معدي درس ما لحق ان شاء الله باكر. وهذا ما تشير اليه المقوله المشهوره، بقول لك ابن قال زين، وهذا ما تشير اليه المقوله المشهوره عن المعلم الاول، من فقد حسا فقد علما. نعم الحس ليس له مدخليه في التصديقات. الحس اخواني احنا ما قلنا عندنا تصورات، لا تصديقات. تصديقات شنو؟ حضور صورة شيء مع الحكم. الحس لا علاقة له بالحكم، الحكم شغل من؟ شغل العقل، المعقولات الثانوية المنطقية تجينا. الحكم هو تصديق، والمحسوسات فقط تصور لا أثر العقل. الحس لا يحكم، فقط يجمع الصور، يصير خزين عندك من هذه المعلومات من دون أي حكم. هذا طويل، هذا أحمر، هذا أصفر. أما من يقول لك هذا أطول من هذا؟ هذا شغل العقل، حكم حكم. الحكم مو شغل الحس، شغل العقل. قال وإنما الحاكم المطلق هو العقل. نعم للحس مدخلية بالعرض في الحكم بالنسبة للقضايا الحسية، كوجود الشمس، كون النار حارة والثلج أبيض. دائرة الحس هي دائرة الجزئيات، هذه النار محرقة، هذه الشمس حارة. ها هذا الضوء هذا المصباح منير، هذا شغل الحس. أما الأمور الكلية هذا مو حكم العقل، حس حكم العقل. فالأحكام الجزئية هذه أحكام حسية. الحس يقول لك هذه النار حارة، هذا الثوب أبيض، هذا حكم من؟ حكم الحس، يعني بمعية الحس، ولا الحاكم المطلق هو العقل. زين. يقول نعم للحس مدخلية بالعرض في الحكم بالنسبة للقضايا الحسية، هذا في الحكم حكم مجازا، ولا الحكم هو العقل. نعم الحس له مدخلية في الأمور الجزئية. قطعا، وبمجرد أن يرى قل هذه النار حارة في الأمور الجزئية، ها الحس. أما الأمور الكلية اللي هو العقل، حكم العقل. لماذا؟ لأن الأمور الكلية لا تتغير، ثابتة كما قلنا. العقل يجمع هذه النار حارة، هذه النار حارة، هذه النار، يقول يقول النار حارة. شلون؟ شو عكس المستوي؟
جاز العصر.
عكس المستوي؟
إيه. مو بالمنطق. مو بالمنطق.
مو بالمنطق. هذا 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 اصطلاح منطقي.
إيه هذا واحد عكس المستوي، واحد غير سمي،
واحد
عكس الشيء. مثلاً واحد يجزء كبير مثلاً النار.
إيه.
إذا
كبرت
تحرك، إذا
كبرت
تخف.
إيه.
حتى
بالعقل
ما
هذا واحد، هذا واحد. لا. الكلام بالإدراكات الحسية. الإدراكات هذا ناعم خشن. هذا كذا، هاي الأبرة إذا بزتها تعورني، هذا شوف هذا هاي إدراكات حسية يسموها.
قبل الأخير
إذا يعني. إيه إيه. هذا هذا في شيء آخر يعني. يقول نعم للحس مدخلية بالعرض في الحكم بالنسبة للقضايا الحسية كوجود الشمس وكون النار حارة والثلج أبيض. إذن حد أداة الحس هو أو دائرة حجية أداة الحس، عبر ما شئت، هو حجة في الجزئيات المادية العرضية. أن الحس ما هو حده وما هي دائرة حجيته، نقول حد الحس ودائرة حجيته هو في الجزئيات المادية العرضية، يعني عوارض المادة المادية العرضية المحسوسة يعني. إن شاء الله هذا الكلام يكفي، تجربة تأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.